بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد. في اللقاء الفائت تحدثنا مع فضيلة الشيخنا الدكتور أحمد فريد عن تعريف الصحابي وكيف نعرف الصحابي، ثم تحدثنا عن بعض مناقب الصحابة كما في الكتاب والسنة. ونحن في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنتحدث عن صور من حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نتدبرنا في قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نجد بأن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغوا القمة في هذا، ضحوا بأموالهم وأنفسهم، بل وجاهدوا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وصبروا على الإذاء من قومهم لتبليغ دعوة الله عز وجل. فستتطرق في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى للحديث عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، صور من حياة الصحابة في الجهاد في سبيل الله، ثم تضحيتهم وبذلهم لهذا الدين، ثم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم نعرج على صور كثيرة، وفي نهاية اللقاء سنتحدث عن حكم سب الصحابة. نربط السابق باللاحق، فنبدأ مع شيخنا الدكتور أحمد. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام عليكم.
سعدنا بك شيخنا، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يسدد خطاك وأن يجمعنا بك دائما وأبدا على خير.
جزاك الله خير.
شيخنا، نأخذ ملخص لما قد مضى من اللقاء الفائت، ثم ندخل إلى لقائنا إن شاء الله تعالى.
تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور. وأنا اخترت فعلا يكون معي في هذا اللقاء، يعني التوافق، يعني الحمد لله، يعني في ربنا الفكر وفي
جزاك الله خيرا
والمحبة اللي بيننا، وإن شاء الله نكون متعاونين على
البر والتقوى.
البر والتقوى.
جزاك الله خيرا.
وإحنا طبعا إحنا كنا نتكلم عن يعني بلايا الشيعة في الصحابة.
نعم.
ولكن احنا حبينا نقعد مع الصحابة شوية، لأن الصحابة يعني أي حد يتشرف بهم ويحب يقعد معهم
تعطر بهم المجالس.
يعني ذكرهم. نعم. بس يعني بتستنزل به الرحمات
نعم.
فاحنا كنا تكلمنا في اللقاء السابق عن فضائل الصحابة في الكتاب والسنة.
نعم.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ثم مدح بعد ذلك الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وكذلك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص والمحبة لله عز وجل والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والآيات كثيرة يعني في فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وتكلمنا أيضا عن شيء من الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
طيب.
المد هو الحفنة يعني.
نعم. إيه الفرق يا شيخنا بين أن ينفق الصحابي المد أو نصف المد، وكذلك واحد من عوام المسلمين أو من المسلمين الآن؟
هم قالوا أولا الصحابة بذلوا في وقت احتاج فيه الإسلام إلى البذل.
نعم.
لذلك ابن عمر يقول يعني ساعة من أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خير من يعني عمر أحدكم، يعني الواحد لو أنفق عمره كله في الطاعة، فهم ساعة واحدة وموقف واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل من عمر أحدنا ولو عمر عمر نوح.
نعم.
لأنهم بذلوا حين احتاج الإسلام إلى البذل. وقيل السبب الثاني لتقوى الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين.
الله أكبر.
فالقليل من أهل التقوى يعني يفضل الكثير يعني من ممن ليس يعني بهذه الدرجة. فالصحابة طبعا كانت أحوالهم الإيمانية عالية جدا، وطبعا يعني هم تهيأت لهم من الأسباب ما لم تتهيأ لغيرهم، فهم عصروا التنزيل وكان القرآن ينزل بين ظهرانيهم وتتلمذوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يعني قيل لأحد الصالحين هل يمكن أن يأتي جيل مثل الصحابة رضي الله عنهم؟ فقال لا. قيل لماذا؟ فقال لأنهم يلزمهم أن يلزموا شيخا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما التلامذة بيكونوا على قدر الشيخ، تقول دول تلامذة الألباني، تلامذة التلميذ على قدر الشيخ، فدول اللي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فهم لا يمكن أن يأتي جيل يعني مثلهم، ولكن يبقى الاقتداء والاهتداء بهديهم.
شيخنا طيب، عايزين يعني شيء من التفصيل لتعريف الصحابي.
احنا قلنا ان الصحابي هو في قالوا من رأى، ولكن يعني كلمة من رأى ممكن تحرم واحد زي عبد الله بن أم مكتوم لأنه لم يره لعذر العمى، أو أصحاب النجاشي، أو مثلا محمد بن أبي بكر كان صغير السن يعني ولد قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر تقريبا. فقالوا من لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بيقولوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه يعني مؤمنا، يعني ممكن واحد زي كعب الأحبار يعني مخضرم، تابعي مخضرم، عاصر النبوة ولكنه لم يسلم إلا في الدولة العمرية. فلذلك لم يتشرف بشرف الصحبة، فهو تابعي مخضرم. فلا بد أن يكون حال رؤيته أو حال لقائه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مؤمنا به، مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وإن تخللت رد على الراجح من أخوال الأئل على ما الواحد ارتد ورجع وقال لا يشترط أن يرى مرة ثانية بعد الرجوع، ولكن يكفي أنه يموت على الإسلام، فهذا يتصل بصفة الصحبة.
طيب هنا سؤال شيخنا، لو أن رجلا يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي وقبل أن يدفن النبي،
هو لا يعد من الصحابة الله أعلم يعني.
طيب شيخنا نرتب هذا المجلس بآيات من القرآن مع الأخ الحبيب محمد. شيخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. نسمع كده شيخ محمد بعض الآيات كده، ربنا يبارك في عمرك. تفضل أخي الحبيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
جزاك الله خيرا أخي محمد، أسأل الله تعالى أن يمتعك بصوتك وأن يبارك فيك وأن يجعلنا وإياك من العاملين بالقرآن. شيخنا الشيخ أحمد في قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لا توضح بأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلى وأفضل وأكمل وأحسن وأزكى من زكى بنفسه وماله ودمه ونفسه في سبيل الله عز وجل. نريد بعض الصور شيخنا لجهاد الصحابة مع النبي وبذل أنفسهم وأموالهم.
هو بداية قبل أن أتكلم عن بذل الصحابة وآيات التضحية والبذل والجهاد في جيل الصحابة، أنا عايز أقول إن إحنا تكلمنا عن فضائل الصحابة وإحنا أساسا كنا نتكلم عن الشيعة. فالشيعة يكفرون الصحابة ويسمون الصحابة، فإحنا نقول ننظر يعني لو لم ترد فيهم آيات شهيرات وأحاديث يعني صحيحات لكانت الحالة التي كانوا عليها من البذل والجهاد والتضحية والإخلاص لدين الله عز وجل والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ما يقطع بتعديلهم وأنهم أفضل من الجائين بعدهم. فهذا في رد أيضا على الشيعة اللي يسبونهم ويكفرونهم. بل اعتقاد الشيعة في طعن أساسا في النبي صلى الله عليه وسلم لما يقولوا أن أبو بكر الصديق يعني يعلق صنم وكان يسجد للصنم، وهذا طبعا من يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف إيه أحوال أصحابه وإن أصحابه يعبدون أصنامه هو بيمدحهم ويثني عليهم. ويقول قبل الوفاة النبوية لما جلس على المنبر قبل وفاة النبوية بأسبوعين إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا بين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر وقال بل نفديك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. فلم يفهم يعني مقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلا صديقه الحميم ثاني اثنين يأتهما في الغار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، ولو اتخذت من البشر خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. يعني إن هو الخليل بيبقى واحد، فلو في خليل غير ربنا عز وجل كان اختار أبو بكر الصديق. فكيف يستقيم هذا مع دعوة الشيعة بأنه كافر وأنه يسبون أبو بكر الصديق، بل يتقربون إلى الله زعموا بسب هؤلاء الأكابر؟ وإزاي نفس السلام يغفل أن أصحاب ارتدوا يعبدون غير الله ونفس السلام يثني عليهم ويعني والآيات القرآنية تنزل في الثناء عليهم؟ إذا كان نفس السلام هو بيصلي يقول كان يقول إني أراكم من خلف ظهري
صلى الله عليه
وسلم، وقالوا أن ظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير إليه، وخاصة إذا كان فيه مزيد من التكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذه معجزة المعجزات، كان يتجه للقبلة ويرى الصحابة من خلف ظهري على سبيل المعجزة. فكيف يستقيم قولهم مع الآيات التي نزلت ومع الأحاديث وأيضا مع ما نقرره اليوم؟ كيف كان بذلهم؟ وما أظن هذه الحلقة تكفي في الكلام عن صور من حياة الصحابة ومن بذل الصحابة ومن زهد الصحابة ومن صبر الصحابة رضي الله عنهم.
وكذلك شيخنا يعني طعنهم في أمهات المؤمنين، والقرآن الكريم هو الذي يعني قد بر أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وده أولا طعن في النبي ثم في من أنزل بالقرآن جبريل عليه السلام ثم طعن في الله عز وجل.
فطبعا يعني احنا عايزين نبين عور يعني هذا المنهج، وإن الطعن في الصحابة أساسا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال الإمام مالك يعني أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فطعنوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء واتخذ صحابة سوء. فنقول إن أحوال الصحابة تدل أنهم فعلا يستحقون ما نزل فيه من آيات وما ذكر فيه من النبي صلى الله عليه وسلم من حديث.
شيخنا والله يعني الإنسان يجد غصة في حلقه كفر الدكتور محمد موسى ويقرأ القرآن وأحسبه يعلم معتقد الشيعة أحسبه كذلك يعني. كيف يفتح المجال قدام إيران والعراق بهذه الصورة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. يعني أمر صعب جدا يعني إذا كان ده منهج الشيعة في القرآن وفي السنة بل وفي رب العالمين.
لا.
أنا يعني رسالة شيخنا للدكتور محمد.
أنا بعتبر ما حدث من الدكتور مرسي ومن الحزب الحاكم حزب الحرية والعدالة أن ما حدث خيانة للدين وخيانة للأمة. أولا خيانة للدين لأن وضع إيده وفي إيد يعني من يسب الصحابة من يسب السيدة عائشة رضي الله عنها. يعني لو واحد اتهم يعني أحدنا بالفاحشة أن أمه وقعت في الفاحشة كيف يكون موقفه منه؟ واحد يعني قال له أن أمه يعني زنت يعني كيف يعني ما يقبل منه صرفا ولا عدلا ولا يمكن يتقرب إليه بأي شيء. وعائشة أمنا بنص الكتاب وبالسنة أن
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم
وأزواجه أمهاتهم فهي أم المؤمنين فيعرض كل واحد فينا وعرض النبي صلى الله عليه وسلم.
لو أن شيخنا أحسننا الظن بالدكتور محمد وبغيره من إخواننا وقلنا بأنهم لا يعلموا اعتقاد الشيعة في أصحاب النبي محمد ولا في أمهات المؤمنين فالرسالة اللي توجهها
ما ينفعش واحد يمسك زمام مصر ولا يعرف الشيعة.
نعم
ما ينفعش يعني ما يصلح يعني يبقى يستقيل ويسيب الواحد عارف يعني الشيعة وعارف مصلحة البلد. إيه أول وظيفة للحاكم؟ مش حراسة الدين؟
نعم.
يحافظ على دين الناس؟
نعم.
هل هذا فيه حراسة للدين؟ لما يجيب ناس يطوفوا بالمشاهد والقبور وناس بيكفروا الصحابة وناس بيسبوا الصحابة وناس بيتهموا السيدة عائشة بن براء الله عز وجل منه. فأنا أقول يعني ما حدث هو خيانة وأنا أطالب الدكتور مرسي وأطالب الحكومة والوزارة والدكتور أنديل والحزب الحاكم أنه يتبرأ يعني من الشيعة وإلا فهم خائنون للأمة وخائنون لدين الله عز وجل.
طيب شيخنا لو خدنا طرف كده من صور يعني جهاد الصحابة وبذلهم لهذا الدين.
طبعا آيات البذل والتضحية في جيل الصحابة والتضحية بتدل على يعني ربنا عز وجل لما قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فدي صفات المحبة لله عز وجل الذين يحبهم الله ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالجهاد يدل على حب الله عز وجل يعني إنسان يعني يبذل نفسه من أجل أن يعلو دين الله عز وجل. عبد الله بن حرام لما رمي بسهم فاخترقه السهم جمع الدم على يديه ووضعه على رأسه وقال فزت ورب الكعبة. قال فزت ورب الكعبة. أما نشوف آيات البذل في جيل الصحابة عمير بن الحمام لما يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنات عرضها السماوات والأرض فقال بخ بخ يا رسول الله كلمة بمعنى أستحسن هذا جنة عرضها السماوات والأرض صدق في الصحابة رضي الله عنهم. فقال ما حملك على قولك بخ بخ؟ فقال والله يا رسول الله لا لي شيء إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فأنت من أهلها. بشره بالجنة فأخرج تمرات من قرنه يعني من عمامته يأكلهن ثم ألقى بالتمرات وقال إن أنا حييت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة وأخذ يقاتل حتى قتل. القصص كثيرة في بذل الصحابة من ذلك مثلا قصة جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة وكانت سرية فيها 3000 تقريبا إلى شمال الجزيرة مكان يسمى مؤتة. فلما وصلوا إلى مكان قريب من مؤتة بلغهم أن الروم ينتظرونهم في 100,000 وبعض الروايات تقول ومعهم 100,000 من العرب المستعربة. فوجدوا أنفسهم 3,000 قدام 100,000 أو 200,000 فقالوا نستشير النبي صلى الله عليه وسلم نرسل له ونخبره عدد عدونا. فقال لهم عبد الله بن رواحة إن الذي تخافون منه للذي خرجتم من أجله الشهادة في سبيل الله. وكأنهم فهموا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قتل فلان ففلان وإن هم ينبغي عليهم أن يخوضوا هذه المعركة مع التفاوت الرهيب جدا في العدد. فيقولون أما زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم يعني من كثرة الرماح التي وجهت إليه لا يدرون كيف قتل، فحمل الراية القائد الثاني وهو جعفر بن أبي طالب فاقتحم على فرس له شقراء ثم عقرها. وده عملية استشهادية يعني إن إنسان بيخش في عملية ويعلم أنه مقتول يعني. إنه دخل بالفرس في وسط الروم وضرب بالسيف رقبة الفرس حتى يقطع نفسه سبيل العودة وحتى يرهب الأعداء، وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها علي إلا قيتها ضرابها. وحمل الراية بيمينه فقطعت يمينه، فحملها بيساره فقطعت يساره، فحملها بين عضديه فضربه رجل بالسيف فقسمه نصفين، فوجدوا به 90 ما بين ضربة وطعنة ورمية. فأخذ الراية القائد الثالث وهو عبد الله بن رواح رضي الله عنه، قالوا تردد بعض التردد ثم قال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، وأنشأ يقول يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد لقيتي، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما هديت، يعني فعل صاحبيه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، فقتل. فأخذ اصطلحوا على خالد بن الوليد، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس بين الصحابة في مسجد المدينة، لا أقول ينخل على الهواء يعني مباشرة بل بالوحي الصادق من السماء، قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب يعني قتل، وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. كانش في محمول بقى اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ده المعركة بدأت وقتل فلان وفلان وفلان، بل بالوحي الذي هو أصدق من الأجهزة التي بأيدينا الآن. قال ثم أخذها سيف من سيوف الله، وهو خالد بن الوليد، قال ففتح الله عليهم. وكان هذا الفتح أنه استطاع أن يرجع بهذا الجيش، لأن كان يمكن أن يبادر الجيش عن آخره 3000 قدام يعني 100,000، وهم داخلين المدينة استقبلهم أطفال المهاجرين من الأنصار يقولون لهم يا فرار يا فرار، أولاد متربية على الجهاد وعلى البذل وعلى التضحية، والنبي صلى الله عليه وسلم يذب عنه ويقول بل هم الكرار بإذن الله، وفعلا كانوا هم الكرار، فكروا على الشام وعلى مصر وعلى العراق وإفريقية والمغرب العربي حتى فتحوا البلاد وقلوب العباد بدعوة الإسلام. فنقول إن دي آيات بذل في جيل الصحابة يعني بهذه الروح بهذا القتال وبهذه التضحية. أنا عايز أذكر أيضا يعني واحد من الصحابة، إن كان هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو البراء ابن مالك، مش ابن عازب، أخو أنس ابن مالك. وكان عمر يقول لا تؤمروه على سرية فإنه مهلكة، يعني عنده من القوة من يخشى أنه يدخل بالجيش يعني في يعني معركة يكون فيها تسرع أو شيء من ذلك. في غزوة اليمامة وكانت بين المرتدين من بني حنيفة وبين الصحابة في زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل المرتدون الحديقة التي تسمى بحديقة الموت وأغلقوا عليهم الباب، فطلب البراء ابن مالك من أصحابه أن يجعلوه على ترس وأن يحملوه على سنة الرماح وأن يلقوه عليهم من فوق سور الحديقة، يعني هو عايز يعني يلقى عليهم من أجل أن يقاتلهم، يقاتل جيشا وصفه الله عز وجل بقوله كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وبالمناسبة يعني الآية دي تدل على صحة خلافة أبي بكر، لأن الشيعة يعتقدون بطلان خلافة أبو بكر وعمر وعثمان، فالله عز وجل يقول ستدعون إلى قوم، ومن الذي دعاهم؟ أبو بكر الصديق. فيدل على إيه؟ على صحة خلافته، وأنه كان يعني خلافته كانت خلافة يعني صحيح أنهم يعتقدون النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا، وأن نص على استخلاف علي، وأن الصحابة كتموا هذا النص الجلي على استخلاف علي واتفقوا على أبو بكر الصديق، فالصحابة كفروا بذلك. وهذا القول طبعا يعني الصحابة يعني لا يمكن أن يعني هم يخونوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يخالفوا أمره. وإذا كان المهاجرون أوقفوا الأنصار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش.
نعم.
يعني لما قالوا منا أمير ومنكم أمير في سخيفة بني ساعدة.
نعم.
فكيف يكون يعني عند علي وهو أشرف نسبا من أبي بكر، يعني أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لو كان معه نص جلي أو أي أحد من الصحابة لأظهر هذا النص، ولا أوقف كل واحد يريد الخلافة بهذا النص الجليل.
نعم. شيخنا، لو قلنا بأن يعني الله عز وجل قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الصحابة رضي الله عليهم ضربوا المثل الأعلى في حبهم وسمعهم وطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فعاوزين بعض الصور شيخنا كده في يعني حب الصحابة للنبي وسمعهم وطاعتهم.
هو طبعا الصحابة كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يقول أنس يعني رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء.
الله أكبر.
ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم كان مضيء في المدينة، هذا مفروغ منه، ولكن كل شيء في المدينة مضيء.
الله أكبر.
قال: ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء، بقى كل حاجة مظلمة في المدينة بعد أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم برفيق الأعلى. قال: وما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، لأنهم فقدوا مصدر عظيم من مصادر رقي الإيمان، فكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من الآباء والأبناء.
ده فضل الصحبة شيخنا.
وبعدين يعني هذه المحبة محبة واجبة، يعني ما كانتش إيه يعني على سبيل النافلة، لا، ده واجب على المسلم أن يحبه أكثر من نفسه، كما في قصة عمر لما قال: والله يا رسول الله، لا أنت يعني أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك.
نعم.
فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك.
نعم.
وهذه المحبة تستلزم أن المسلمين يفدوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأنفسهم. وده ما حدث أيضا، ودي خاصة يعني بتجمع بين البذل والتضحية وبين محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يعني في غزوة أحد انفرد المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومعه طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين والمهاجرين الأولين، ومعه أحد عشر أنصاريا. فلما رهقوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال: طلحة أنا. قال: كما أنت؟ فقال أحد الأنصار: أنا. قال: أنت؟ فقاتلهم حتى قتل.
نعم.
ثم رهقوه فقال: من للقوم؟ قال: طلحة أنا. قال: كما أنت؟ فقال أحد الأنصار: أنا. فقال: أنت؟ فقاتل حتى قتل، حتى قتل الأحد عشر أنصاريا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا إخواننا، فلم يبق إلا طلحة، يعني واحد بس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فراهقوه فقال: من للقوم؟ قال: طلحة أنا. قال: أنت؟ فقاتل طلحة قتال الأحد عشر أنصاريا، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده إلى الشعب، وكان ساهم متوجها للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله بيده، يعني صار ساهم جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو خده بإيده فشلت يده، فقال: حسي. فقال: لو قلت بسم الله رفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، أوجب طلحة. أيضا في غزوة أحد قتل زوج امرأة وأبوها وأخوها، قالوا لها: مات زوجك فلم تجزع، مات أبوك لم تجزع، مات أخوك لم تجزع. فقالت لهم: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه.
قد كل هم الصحابة نجاة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولذلك لما أشيع النبي صلى الله عليه وسلم قتل، بعضهم ترك القتال.
نعم.
وقالوا: على من نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
والله عز وجل عاتبهم على ذلك وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهو لم يعاتبهم على شدة حبهم،
لا،
ولكن يعاتبهم على أن الحب الشديد هذا دعاهم إلى ترك القتال. قالوا: على من نقاتل وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان يعني سعد بن الربيع وأنس بن النضر قالوا: قوموا فموتوا على ما مات عليه، لما أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل.
صلى الله عليه وسلم.
فهذه الأنصارية مات زوجها وأبوها وأخوها ولم تجزع، وقالت: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
عن النبي أولا.
فقالوا: هو على خير ما تحبين. قالت: دعوني أنظر إليه. برضو عايزة تشوف عشان تتأكد.
صلى الله عليه وسلم.
فلما رأته قالت: كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
فأنا أقول إن آيات الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، آيات البذل، آيات التضحية، آيات الزهد، آيات الصبر واليقين، كل هذه يعني تحتاج إلى جلسات يعني طويلة.
نعم.
ودراسة موسعة لسير الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
حتى نقف يعني على يعني فعلا من الصحابة كانوا ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها.
نعم.
الله عز وجل الذي يعلم السرائر ويعلم الضمائر هو الذي يحكم لهم بذلك، فلا يأتي الشيعة وفي آخر الزمان ويجي يقولوا لا ده الصحابة كفار، ده هم خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وكتموا النص الجلي على الاستخلاف يعني عليه، وأنهم كفروا بذلك، ويستدلون بحديث أن يذب ناس على الحوض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي، فيقول فالملائكة تبعدهم فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم إيه غيروا وبدلوا، فيقول فسحقا فسحقا. طبعا هذا محمول على من غير وبدل، الصحابة لم يغيروا ولم يبدلوا، وده محمول على المرتدين الذين ارتدوا يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى إذن شيخنا من اعتقاد أهل السنة والجماعة وجوب محبة النبي، وأن ده يقدم على حب كل محبوب. يعني الله عز وجل قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
أنا عايز أقول أيضا أن علماء السنة صنفوا اللي صنفوا في العقيدة نصوا على حب الصحابة. عشان
هي من محبة النبي
اللي قال أن سب الصحابة لا يمس العقيدة، نقول لا أنت ما تعرفش العقيدة، وإن الجماعة اللي أنت فيها ما بتتبناش عقيدة أهل السنة، والدليل على ذلك أنهم يسمحون بدخول الشيعة. يعني نقول هم لو يعرفوا عقيدة أهل السنة واعتقادهم في الشيعة واعتقاد الشيعة في أهل السنة ما كانوش سمحوا بدخول الشيعة. فنقول ان الامام الطحاوي لما قال ونحب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير وحبهم دين وايمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. يعني تعمدت ان اعيد هذا الكلام ان كنت ذكرته في الحلقه السابقه. ولكن اريد يعني ان نحفظ عقيدتنا عقيده اهل السنه، وهذه مسألة ليس فيها خلاف بين أهل السنة. مش زي مسألة المسح على الخفين ومسألة مسائل فقهية اللي فيها يعني قد يختلف فيها العلماء، ولكن العقيدة علماء السنة كلهم متفقون على هذه العقيدة.
شفنا طيب يعني عاوز حضرتك تبعت رسالة إلى يعني شيخ الأزهر والسياسة الدينية الموجودة في مثل هذه القضية، فتح الباب أمام الشيعة.
هو طبعا احنا شفنا ما جانا جاد جاء في الازهر وكان بيشير كانه انتصر وكانه رجع للازهر وكان الازهر كانه بيقول دي بدايه رجوع الازهر باطنيا والدوله الفاطميه والعبيديين حكموا مصر يعني 300 سنه. وجاء صلاح الدين يعني خلى الازهر ده مجرد ممر ناس تعدي منه. وبعد كده لما رجعوا على السنه. فهو شيخ الازهر تكلم كلام جيد يعني
كلامه محمود.
وان كنا ان احنا ما كناش نحب ابدا ان هذا يدخل الازهر. لان ده اللي خلاه يعمل علامه النصر، هو كان جاي مؤتمر مثلا كان حضر المؤتمر ومشي. يعني ده كان اضعف الايمان زي ما الدكتور
بيقول. طب رسالتك شيخنا لشيخ الازهر،
انا يعني اقول لشيخ الازهر انت مؤتمن على الازهر. وان والازهر يعني بعد صلاح الدين يعني صار يتبنى عقيده اهل السنه او يعني اقترب الى عقيده اهل السنه، يعني مش عايزين الأزهر يرجع تاني، لأن الشيعة يدخلوا القبور والتوسل لغير الله ونذر لغير الله والذبح لغير الله، فده باب شرك عظيم جدا زي باب السياحة للسياح اللي يجوا من إيران. هم هيجوا يعملوا إيه؟ هيجوا يتمسحوا بالقبور والمشاهد شركيات. يعني سياحة التبرج والعري والبلاجات يعني أقل خطرا من السياحة بتاعة إيران. لأن الشرك إن الشرك لظلم عظيم، يعني أظلم ظلم هو الشرك. فنقول دي سياحة الشرك وسياحة المشاهد وسياحة القبور، فإحنا ينبغي ألا نسارع يعني في هؤلاء، وإحنا دولة نريد أن نقترب أكثر من السنة. إذا كانوا الرؤساء السابقين كانوا عارفين يعني إيش يعني. يعني حتى صدام حسين بيقول إن الشيعي ده زي لغم تحت رجلك، لو شلت رجلك هيفرقع في وشك. ده صدام حسين. أيضا الأنور السادات لما قامت الثورة الخمينية والإخوان هنا فرحوا بها، فقالوا انتوا فرحانين بإيه؟ دول شيعة، ده الجعفرية 12. يعني أنور السادات ما كانش مرشح الجماعات الإسلامية في البلد، ما كانش تبع حزب إسلامي، ومع ذلك يعني فاهم يعني إيه شيعة. فيقبح بالحزب الحاكم ويقبح بالرئيس الذي يحكم أنه يجهل الشيعة أو يفتح باب للشيعة. وبعدين يقول ايه؟ يقول ان مصر اتحكمت بالفرنسيين وما اثروش في العقيده. مين قال ان الفرنسيين ما اثروش في العقيده؟ تبرج وهذه الاشياء اتت مع الحمله الفرنسيه. وما كانش احتلال ده، هي حمله فرنسيه وانهزمت ورجعت. ونفرض حتى ان هم ما تاثروش، ازاي تفتح باب شر على المسلمين هكذا؟ ازاي تفتح هذا الباب خاصه واحنا واخدين عليك العهود والمواثيق وانتخبناك على ذلك؟ انك لا تسمح بدخول الشيعة. قلت احنا فاهمين وفاهمين يعني ايه الشيعة، كان كلام يعني فض مجالس لحد ما تصل الى الكرسي، وبعدين اللي في دماغ الحزب الحاكم واللي في دماغ الرئيس يعني يظهر. فنقول يعني انت لم تنصر الدين، ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز، ان تنصر الله ينصركم.
احنا نحسن الظن شيخنا بالدكتور محمد في هذا، ولكن نقم عليه الحجه.
انا لا اداهن في دين الله عز وجل، انا اقيم
عليه الحجه. لا لا شيخنا، مش مقصود مداهنه والله، انما الامر يعني لعله لم يقرا عن الشيعة، لعله لم يسمع عن الشيعة.
لم يقرا يبدا يقرا.
جميل.
ما بيقراش، ما عندوش وقت يرى، يجيب اذاعه صفا ولا وصال يشوف الشيعة.
او يجمع علماء الامه ويجلس في مجلس معاهم ويسالهم عن عقيدات الشيعة.
هو عارف ان كل التيارات اللي اختارته رفض، حتى ناس من داخل الاخوان.
نعم.
والناس اللي درس تاريخ في الاخوان زي الدكتور جمال عبد الهادي. نعم. وغيره فاهمين. نعم. يعني ايه الشيعة وفاهمين بذلك، والناس. نعم. من داخل الاخوان لا يرضون بذلك.
نعم.
فنقول لماذا يعني ينفذ اتجاه اللي معاكس لعقيدة الأمة والاختيار الشعب واختيار الذين اختاروه، وفي فساد عريض جدا على الأمة، ولا يلتفت إلى كل هؤلاء.
طيب شيخنا، نرجع إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقرأ في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، كانوا الصحابة مجتمعين على شرب الخمر قبل آية التحريم. كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ فضيق، فنادى مناد: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. قال أنس: فأمرني أبو طلحة فخرجت إلى سكك المدينة فأهرقتها. السبب تعجب شيخنا، مجتمعين على شرب الخمر ونزلت الآيات بالتحريم والسمع والطاعة في دقيقة واحدة. يعني لا قالوا هنبدأ نتسبب من الخبر ولا نسأل أولا.
مصارعتهم يعني ده طبعا. نعم. يعني دي كان السمة دي كان بارزة جدا، هي تعظيمهم لأمر الله عز وجل وأمر. نعم. رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وذلك أنا بقول إن جيل التمكين اللي موجودة في الأشياء دي.
نعم.
تعظيم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الناس ما بيعظموش أمر ربنا، والناس واخدين يعني واخدين أحكام قضائية 7 أحكام ورافضين يدخلوهم الشرطة.
نعم.
ما يمكن بشرنا النهاردة إن واحد بس قبلوه في الشرطة.
نعم خيرا.
فيمكن دي بداية الخير. ولكن ازاي بقالهم سنه كامله وقاطعين مرتبه؟ هو ده تعظيم امر الله عز وجل وامر النبي صلى الله عليه وسلم. فين الصدق؟ صدقهم مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
مش هي دي صفات الجيل؟ زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الاخره، بذلهم لاعزاز دين الله عز وجل. دي صفات جيل التمكين. فين جيل التمكين؟ انا ما ارى يعني الحزب الذي يحكم اليوم هو جيل التمكين. مش هو ده جيل التمكين. جيل التمكين لسه هياتي، اللي هو الجيل الذي ينصر العقيده، مش الجيل الذي يأخذ العقيدة. الجيل الذي يبذل، الذي يعظم أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، هو ده جيل التمكين. مش الجيل الأسهل حاجة عليه التنازل وترك الدين ومحاربة الدين ومحاربة الملتزمين. مش هو ده جيل التمكين.
شيخنا، صور من صبر الصحابة على الإذاء في سبيل الله وعلى الجوع وعلى العطش، كما في قصة بلال رضي الله عنه.
وطبعا بلال معروف يعني كان عبدا واشتراه أبو بكر الصديق واعتقه، وكانوا يجرونه في سكك المدينة تقريبا أمية بن خلف.
نعم.
رأس الكفر، وكانوا يضعون على صدره الحجارة المحمل. اللي عايز يشوف مكة يعني يشوف شدة الحر كده، لو يقدر يحط رجله على أرض مكة
رجله
يعني صعب جدا جدا. نعم. يعني إن واحد يقعد بس كده يسيب رجله دقيقة ونص دقيقة على فكانوا يعني يخلعون ثيابه ويرمونه على يعني حجارة مكة المحماة في حر الظهيرة، ويضعون على يعني صدره الحجارة ويسلمونه إلى البلدان يجرونه وهو يقول: أحد 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 أحد. خباب ابن الأرط لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة يقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ وكان المشركون أخذوه وضعوه في ماء حار، يعني سلقوه في المية.
نعم.
السخنة، ثم ألقوه على الأرض وداسوا على صدره فبرص ظهره، ابيض ظهره. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
يقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك يدعو ويستنصر،
صلى الله عليه وسلم،
ولكنه أراد أن يلقنه وأن يلقن من خلال الأمة درسا. فقال: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويمشط بمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه، لا يصده ذلك عن ديني، والله لا يتمنى الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، ظهور الدين، حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، وفي روايات: والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أيضا لما حصلوا المشركون حصلوا المسلمين بنو هاشم بنو عبد المطلب في شعب أبي طالب ثلاث سنوات يعني حتى يعني كانوا يأكلون وراء الشجر حتى كان الواحد منهم يذهب إلى الخلاء فيأتي تأتي به الدابة يعني ليس فيه خلط يعني حتى يحكي بعضهم إنه هو يبول رأى يعني جلد تحت يعني بوله له صوت فأخذه فغسله ووضع على النار وصحنه وكان يأكل منه لا يبيعون لهم ولا يشترون منهم ولا يزوجوهم ولا يتزوجون منهم ثلاث سنين يعني قبل الهجرة في شعب أبي طالب فهذا صبر الصحابة رضي الله عنهم فهل يليق بهؤلاء الكفرة الفجرة الذين يكفرونهم ويأتون الآن يعني ويكفرون الصحابة وهم يعني لا يعرفون أو يعني هذا يعني عدم إيمان بالآيات ولذلك هم يقولون بتحريف القرآن لأن القرآن ينطق بخلاف اعتقادهم ولا يعترفون بكتب السنة الصحيحة التي نؤمن بها لأنها أيضا تنطق بما يخالف معتقدهم.
نعم شيخنا طب هل الشيعة شيخنا يعني يعلمون فضل الصديق رضي الله عنه وأرضاه فضل سيدنا عمر والصحابة رضي الله عليهم أم أنهم جهل بذلك؟
هم طبعا هم توارثوا الحقد يعني هو دين الشيعة قائم على الحقد والخرافة نص نعم. حقد ونص إيه خرافة نعم. فهم يعني الشيعة وبعض الناس يقول على الشيعة الأول يعني هم الذين كانوا يعتقدون هذه الاعتقادات ولكن الشيعة دلوقتي يعني فهذا خلاف كلما بعدت البدع عن مشكات النبوة يزدادون إغراقا في البدع فكان التشيع أولا يقول هذا يعني شيعي وهذا عثماني ده متشيع لعلي بن أبي طالب وآل البيت وهذا متشيع لعثمان ولكن مع اعترافهم بتقدم أبو بكر وعمر وفضل أبو بكر وعمر
بالسب لأبو بكر وعمر
يعني يعتقدون أن أفضل أمة أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر وكان الخلاف في عثمان وعلي بعضهم يقدم عثمان وبعضهم يقدم علي ثم بعد ذلك يعني صاروا يعني يقدمون علي على عثمان وأبو بكر وعمر بعد ذلك صاروا يكفرون يعني الصحابة إلا ثلاثة أو إلا سبعة ويعتقدون خلاف بطلان خلافة الأئمة قبل علي بن أبي طالب فكلام الخميني المارق الهالك يعني أخبث من كلام الشيعة المتقدمين فهم يعني هي ظلمات يعني بعضها فوق بعض يعني ما يعني
هم عجيب يا شيخنا إن الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى لما سئل عن الخميني قال عالم النحرير يعني جامع دفتي العلم يعني عالم ولكنه مضل عالم وقد أضل الناس يعني كان يعلم فضل الصحابة
عالم يعني ما ظنش أنه هو عالم بالمعنى إنما العالم أن يخشى الله فهو مش يعني زي اليهود اللي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون إيه أبناءهم يعني الواحد ما يختلطش عليه أولاده وأولاد غيره فاليهود يعرفون من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة
صلى الله عليه
في الكتب السابقة عارفين صفته متأكدين تماما أنه هو نبي وهو صادق
صلى الله عليه
وكانوا يلمحون ويصرحون بذلك ولكن هل مجرد هذا العلم هل دخلوا به في الإيمان لا فهم لم يقبلوا ما جاء به ولم يحبوا ما جاء به ولم ينقادوا إلى ما جاء يعني به فقد يكون اليهود كذلك الشيعة كذلك
صحيح.
يعرفون فضل الصحابة وفضل العرب بس هم الحقد والحسد والبغي والظلم أعمى قلوبهم
بنشوف شيخنا على كثير من القنوات في بعض الكتب التي كتبت بأيدي الشيعة وغيرهم أو ممن يعني نحوهم في سب للصحابة اتهام الصحابة بالبخل اتهام الصحابة بالجبن أو سب الصحابة أو تكفير الصحابة أو الطعن في القرآن والقول بأن القرآن الذي بأيدي النواصب لا يساوي عندهم فلسا يعني حكم سب الصحابة
هو المسألة الأولى اللي يتهم الصحابة بالجبن أو بالبخل مثلا أو ما أشبه ذلك فالقال العلماء فيه الأدب يعني كلام شيخ الإسلام تيمية وأنه يضرب يعني طول ما هو بيقول هذا كلام يضرب تعزير يعني
قول الإمام أحمد شيخ
قول الإمام أحمد وشيخ الإسلام تيمية
لا.
ولكن من اعتقد يعني كفرهم فهو كافر ومن استحل سبهم أو سب أحد منهم فهو كافر يعني أيضا يعني سب الصحابة يعني كفر لأنه بيسب من رضي الله عنهم وأرضاهم ومن يعني وردت الآيات الكثيرة في فضلهم فقالوا إن وطبعا الشيعة الاثنى عشرية الموجودة الآن في إيران ولما بنطلق اسم الشيعة الإمامية فهو ينطبق عليهم فيهم بلايا الشيعة ان هم مش بس بيستحلوا ده بيتقربوا الى الله بسبهم.
نعم.
عندهم سب ابو بكر وعمر افضل من التسبيح
كاذكار الصباح والمساء عندنا.
يعني نعم. يعني دي كانها عبادات عندهم يتقربون بها الى الله.
نعم.
فنقول ان مجرد يستحل سبهم, يعني في فرق مثلا اللي بيشرب الخمر, واحد بيشرب الخمر ويعرف انه عاص وهو يؤجل بالتوبه او نفسه تغلبه, او عارف ان الزنا حرام بس هو يعني شهوته تقوى عليه وشيطانه يغلبه.
نعم.
وهو بيعتقد انه حرام, غير اللي بيعتقد
استحلال
الزنا. نعم. شرب الخمر. نعم. فالاستحلال كفر.
نعم.
استحلال. وايضا من استحل سب الصحابه او اعتقد كفر الصحابه فهو كافر. لماذا؟ لان في هذا ابطال للكتاب والسنه.
نعم.
اي حديث بيجي بنتاكد من الرواه, الحديث الصحيح من ما رواه العدل الضابط او الثقه عن مثلي الى منتهى من غير شذوذ ولا عله. فاذا اعتقدت ان الصحابه كلهم كفار فده يبقى الأحاديث كلها قال الأحاديث
هدم للدين.
هدم للدين.
نعم.
ما الذي نقل لنا القرآن؟ الصحابة.
نعم.
وأيضا كلمة قلتها في الحلقة السابقة وأعيدها من أجل أن تحفظ, كلمة الإمام أبو زرع الرازي
رحمه الله,
إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. أي حد يطعن في أي حد من الصحابة هو زنديق. قال لأن الكتاب حق والسنة حق, والذين نقلوا الكتاب والسنة هم الصحابة رضي الله عنهم, وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا حتى يبطلوا الكتاب والسنة. قال والطعن بهم أولى وهم زنادقة. يبقى ده يريد أن يطعن في الدين.
نعم. يبقى إذن في فرق يا شيخنا بين من استحل ذلك.
نعم.
ومن فعل ذلك بغير استحلال.
إذا كان جاهل أو أو أو, نعم. أو ده شيء آخر, ولكن نعم. الذي يستحله طبعا الشيعة يستحلون ذلك.
نعم. نعم. شيخنا طيب من أقرهم على هذا شيخ؟ يعني
وفي حكم خاص بسيدة عائشة رضي الله عنها, من رماها بما برأها الله عز وجل منه فهو كافر
قولا وحيدا
كذب للقرآن. نعم. لأن القرآن برأها. فما يجي واحد واحد يجي يقول لا ده هي وقعت في الفاحشة.
نعم.
نقول له أنت كافر بالقرآن الذي نص على براءتها.
نعم. نعم. شيخنا طيب يعني إن قلنا لإخواننا وأحبابنا بعد هذا الكلام الرائق عن الصحابة وصور من مثلهم وعطائهم لهذا الدين والتضحية بالنفس والمال, احنا كمسلمين شيخنا عاوزين نؤكد على اخواننا وابائنا واحبابنا, احنا واجبنا نحو الصحابه ايه؟ احنا كامه مسلمه كاهل سنه وجماعه. نعم. يعني ما واجبنا نحو الصحابه؟
هو طبعا ده من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا ان نحب اصحابه.
نعم.
وان نترضى عنهم.
نعم.
لما يذكر صحابي نقول رضي الله عنه, ولا نذكرهم الا بخير.
نعم.
كما نص العلماء في عقيده اهل السنه.
نعم.
وان الا نقع فيهم او نذكر ما شجر بينهم, دول كانوا إما مجتهدين ودول نسور في السماء, يعني لو حدث بينهم خلاف زي الخلاف بين علماء المجتهدين.
نعم.
فأنا وحضرتك وغيرنا من طلبة العلم ما لوش كلام مع العلماء الكبار, يعني ما بيختلفوا, فدول نسور في السماء.
نعم.
وإحنا فراخ على الأرض, يعني فإحنا نمسك عما شجر بينهم ونقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم, ولهم من الأعمال يعني ما تقع هذه الأشياء التي حدثت يعني مكفرة, زي حاطب تعالى لما قال عليه السلام وما يدريك الله اطلع على أهل بدر قال أعمالوا ما شئتم
الله
فقد غفرت لكم, وقال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة.
الله
وإحنا في المرة السابقة ذكرنا آيتين من القرآن بتنص على أن الصحابة كلهم في الجنة.
لا.
والسابقون الأولون إلى آخر آية سورة التوبة.
لا.
والآية الثانية لا يستوي يعني منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا.
نعم.
وكلا
وعد الله الحسنى.
إيه الحسنى؟
الله أكبر.
الحسنى الجنة. أيوة. الذين أحسنوا الحسنى.
نعم.
وزيادة. نعم. الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله.
اللهم صل على.
فذكرنا آيتين في القرآن تنص على أنهم في الإيه في الجنة.
نعم.
ومش عارف ذكرنا قصة عمر بن عبد العزيز لما كان في المدينة وأرسله والده عبد العزيز بن مروان إلى عبد الملك بن مروان, كان أميرا على المدينة.
نعم.
يتعلم العلم على فقهاء المدينة السبعة, فكان يتردد على شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة, فدخل عليه يوما فأعرض عنه شيخه عبيد الله بن عتبة فقال ما لك يا سيدي يعني تعرض عني؟ فقال ما شيء بلغني عنك في علي, وكانت عادة بني أمية أن يسبوا عليا على المنابر.
لا.
فقال يا سيدي أتوب إلى الله. قال له هل بلغك أن الله قد سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ فالرضا صفة قديمة, يعني الله قبل أن يخلقهم رضي عنهم, علم ما هم عاملون. لأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فقبل أن يخلقنا بخمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب إن فلان هيولد وهيعيش كذا وهيرزق كذا وهيموت يوم كذا، فالصفة رضا قديمة. فقال له أبلغك أن الله سخط على يعني أهل لا أهل البيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم، فقال يعني قال لا قال ما شيء بلغني عنك في علي، فكانوا يسبون عادة بني أمية أن يسبوا علينا على المنابر، فقال يا سيدي أتوب إلى الله. فلما صار عمر بن عبد العزيز هو الخليفة أبطل هذه العادة السيئة واستبدلها بقول الله عز وجل إن الله يأمر بالإحسان بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.
شيخنا يعني قد انسحب الوقت سريعا واتمتعنا والله بهذه الصور الطيبة المباركة.
الصحابة برضه نحتاج نقعد معهم تاني عشان برضه نبين صور من حياتهم
إن شاء الله تعالى بإذن الله،
ثم نبين ضلالات الشيعة في مقابل يعني في الصحابة خاصة رضي الله عنهم.
شرفنا بهذا اللقاء معك شيخ دكتور أحمد، أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتك يوم أن تلقى ربك.
جزاك الله خيرا
شيخنا. إخواني وأحبابي، يعني بفضل الله عز وجل تحدثنا في اللقاء الفائت عن الصحابة وعن فضل الصحابة في القرآن، وعرج ذلك شيخنا دكتور أحمد في هذا اللقاء أيضا، وشيخنا تكلم عن معتقد أهل السنة والجماعة حتى في الفتن التي دار بين الصحابة، ثم كان في هذا اللقاء تحدثنا عن صور من حياة الصحابة رضوان الله عليهم، ثم تحدثنا عن حكم سب الصحابة. وإن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء نستكمل هذه الصور الطيبة المباركة من حياة الصحابة رضوان الله عليهم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في أعلى جنان الخلد. وأسأل الله عز وجل الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أن ينزل على أهل مصر رحماته وخيراته وبركاته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.